أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، فرج عنا بهم يا كريم. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في النوع الأول مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه من الأعيان النجسة. انتهينا من أصل هذا المبحث، حيث تناولنا فيه مسائل ثمانية مرات، وتعلمنا والحمد لله رب العالمين منها الكثير الكثير برحمة الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ولطفه. انتقلنا بعدها ودخلنا في عنوان آخر أسسه رحمة الله تعالى عليه، وهو المستثنيات من حرمة المعاملة على هذا النوع الأول مما يحرم التكسب به. في الدرس الماضي تعرضنا لواحدة من المستثنيات الأربعة على ما ببالي التي يتكلم عنها رحمة الله تعالى عليه. شنو هي كانت المسألة اللي استثنيناها في ذاك الدرس؟ المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا، وانتهينا بحمده ومنه من تلك المسألة. مسألة أخرى من هذه المستثنيات، وهي حقيقة أنا ما مر علي في المكاسب أحلى من هذه المسألة، وهي المسألة الرابعة والأخيرة من هذه المستثنيات، وهي المعاوضة على الدهن المتنجس. من أحلى ما مر علي في كتاب المكاسب من أوله إلى آخره، مسألة جميلة جدا، جمالها يكمن في العبقرية التي يبديها أستاذ الفقهاء والمجتهدين رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، وهي من المسائل الطويلة نوعا ما. يعني أنا في هذا كتابي اللي اليوم راح أديكم بالجزء الثاني، هذا شوفوا هذا الجزء الثاني من نيل المآرب، ذاك انتهى الجزء الأول، ذاك 623 صفحة كان الحمد لله خلصنا منها، إلا من بعض المسائل اللي ما طبقنا لها اللي من المستثنيات كانت الكلاب والمملوك. انتهت تلك المسائل. هذه في مسألة الدهن المتنجس، نشوف ايش قدر أنا كاتب فيها الدهن المتنجس، هذا النوع الثاني. من صفحة 1 إلى صفحة 270 صفحة، شوف هذا كله في الدهن المتنجس. هاي المسألة الواحدة 270 صفحة أنا هنا شارحها، وتأكيدي على هذه المسألة وإعطائي لها حقها من الوقت لأنها تستحق هذا الجهد، بل وجهود مضاعفة أيضا بالإضافة إلى هذا الجهد المتواضع جدا. كثير من الأفكار التي سنمر عليها في هذه المسألة أفكار عملاقة يطرحها أستاذ الفقهاء والمجتهدين رحمة الله تعالى عليه، مع أنها مسألة لربما إذا سألنا إنسانا عنها لربما يستصغرها، إلا أن الأفكار التي يطرحها رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، هذه المسألة لوحدها هي مدرسة، مدرسة في عملية الاستنباط. لا لا لا، مو لقلة العمل بها، وإنما أتكلم من الناحية العلمية. يعني لربما يمر الإنسان غير المتخصص بهذه المسألة كما يمر على غيرها من المسائل، ربما يقول هذا كم من المعلومات ويمر به وينتهي. إلا أننا دائما لأننا نركز على الناحية العلمية التعليمية، قيمة هذه المسألة بما تعطيناه من هذا في هذا المجال، المجال التعليمي، مجال تعليم عملية الاستنباط، ومجال تهيئة أدوات مختلفة ووسائل مختلفة ومتنوعة ومهمة جدا في عملية الاستنباط. في هذه المسألة دعوني أولا أسرد عليكم المحطات التي سنمر بها في هذه المسألة. هذه المحطات التي سنمر بها إن شاء الله وسنتناولها الواحدة تلو الأخرى عدا المحطة الأولى غير المهمة التي سنتجاوزها 11 محطات. كل واحدة من هذه المحطات تعطينا الشيء الكثير الكثير من الأدوات الاستنباطية وتعليم عملية الاستنباط، وتنظم لنا وتربي عندنا منظومة تفكيرية استنباطية هائلة إذا أعطيناها وقتها وبذلنا فيها جهدها المتناسب معها. أسرد لكم هذه المحطات اللي راح نمر بها في هذه المسألة. المحطة الأولى في هذه المسألة سيتكلم فيها رحمة الله تعالى عليه عن بيان نوع الاستثناء في هذه المسألة. هو مو احنا جاي نتكلم عن ما استثنية عن المستثنيات. أنا في المسألة السابقة تطرقت إلى هذه المسألة بصورة عامة، أنه ما هو نوع الاستثناء عندما نقول هذا مستثنى؟ ما هو نوع الاستثناء؟ هل هو استثناء متصل أم أنه منقطع منفصل؟ قلت لكم هناك أنه ما عندنا احنا كقاعدة عامة أن النجس لا يجوز المعاوضة عليه، ولهذا يكون الاستثناء ماذا؟ منقطعا. هذه المحطة الأولى في هذه المسألة، في هذه المسألة سيتكلم فيها الشيخ عن نوع الاستثناء. ولأن نوع الاستثناء لا يفيدنا كثير شيء في عملية الاستنباط، فإننا لن نعطي هذه المحطة أي وقت من وقتنا الثمين، نستثمر وقتنا الثمين جدا في المحطات الأخرى. هذه المحطة الأولى يبين فيها نوع الاستثناء وأنه استثناء منقطع. المحطة الثانية اللي راح نمر بيها هي إثبات جواز بيع الدهن المتنجس في الجملة. تذكرون ذاك الدرس قلنا الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ في الجملة يعني على نحو القضية الجزئية، موجبة الجزئية، أو اللي يسمونها القضية المهملة، يعني بصورة عامة إجمالا هل يجوز بيع الدهن المتنجس بدون أن ألاحظ تفصيلات والشروط التي تتدخل في إثبات هذه الصحة. بصورة عامة هل يجوز البيع أو لا يجوز؟ لاحظ معي، شوف هذه المحطة بداية عملية الاستنباط. شوف لا شلون يفكر هذه المسألة، لأننا سنتطرق إلى دخالة أو عدم دخالة جملة من الشروط في صحة البيع. هذه المسألة اللي ما تطرقنا لها إحنا في دروسنا السابقة. مثلا على سبيل المثال إذا سئلنا سؤالا، هل يشترط العربية في صحة بيع أفرض الميتة النجسة التي صححنا إحنا أفرض سابقا بيعها أم لا يشترط؟ في هذه المسألة راح نتعلم أن الفقيه كيف يفكر حتى يجيب على هذا السؤال، أن شرطا ما من الشرائط من الشروط هل هو مشترط في صحة معاملة ما أو ليس مشترط؟ هل مثلا في هذه المسألة مسألتنا، هل يشترط في صحة يفرض بيع الدهن المتنجس أن يصرح عند المحطة التالية أن يصرح البائع للمشتري بأن هذا شبيه دهن متنجس وأشترط عليك أبيعك بشرط أن تستعمله في المنفعة المحللة. هذا الشرط. إذن الحكم الوضعي اللي هو الصحة هل هو مشروط بهذا الشرط؟ أنت بعد من نتناول إحنا هاي المسألة راح نعلمكم شلون يستنبط الفقيه حكم هذا الشرط، ولكن بصورة منهجية، بصورة شنو؟ قواعد، بحيث تتعلم هاي المسألة كيف يفكر الفقيه، وفي أي مسألة أخرى عندما يطرح هذا السؤال أن معاملة ما هل يشترط فيها الشرط الفلاني أم لا يشترط، هكذا يجب أن نتعلم. إذن المحطة الثانية هي أننا سنبحث أن الدهن المتنجس هل يصح بيعه، ولكن بدون أي لحاظ لأي شرط من الشروط. أصل الجواز أو كما يعبرون عنه أصل المشروعية، هل يصح أم لا يصح؟ إذا ثبت أنه يصح حينئذ تفتح.
I'm going to go to the next slide.
غير مستلزم لصحته. ايش يقول السيد الخوي؟ بعض أجلة تلاميذه أيضا رحمة الله تعالى عليه في عمدة المطالب السيد تقي القمي اللي موجود في قم، حي يرزق ولكن عمره كبير جدا كبير، يمكن بالتسعين هالشيء يمكن. شو يقول؟ يقول وهذه الرواية لا تعرض فيها للبيع. نفس كلام من؟ نفس كلام أستاذ. والحق يقال أنها غابت عنهما. هذه النقطة اللي دائما احنا نقولها، أنه للجواز للصحة ركنان، المقتضي وعدم المانع. فإذا أثبتت لي المقتضي والمفروض أنه لا مانع، إذا جاءتني رواية تثبت المقتضي مباشرة شنو أقول لك؟ إذن يصح البيع، ولكن طبعا بضمينة، ما نتنازل احنا عن الضمينة. طبعا هذا اللي يقول السيد الخوئي أنه لا ملازمة بين جواز الانتفاع وصحة البيع، احنا دائما شنو نقول؟ يمكن مليون مرة كررتها، حتى أتذكر في اليوم بلاعيمي هنا طاحت قدامي وأنا من قد ما كررته. طبعا احنا نقوله، ولكن هذا أيضا كنا نلتفت احنا إلى مباني الشيخ، طريقته في التفكير، من هدف الاستنباط. من يجي ويقول هذه الرواية تدل على الجواز، جواز البيع، ومن يستعرض الروايات الرجال تجي بها رواية جواز الانتفاع، أنت كن بعد تعرف أنه هو مبنى الرجال دائما كان يأسس مقتضي وعدم مانع. فمن يقول لك هاي الرواية تدل على الجواز وهي تحكي عن المنافع، إذا كنا نضملها أنت على شنو؟ إذا ماكو مانع ولا مانع، إذا هاي الرواية تدل على الجواز، نعم بطريقة غير مباشرة. فإذا لاحظوا إخواني واستفيدوا، بعض الأحيان قد أنت تدور وما تدري عن شنو تدور، ما تدري عن شنو تدور. إذا ما تدري عن شنو تدور أنت من المستحيل شنو أن تلقى. شوف الشيخ الأنصاري، شوف هاي واحدة من عبقرياته، هاي واحدة من عبقرياته، أنه هو يدري عن شنو يدور. شوف جاي يعلمك، يقول لك أول شيء أنت عن شنو جاي تدور؟ أري عن، تقول له أنا جاي أدور عن أدلة تثبت جواز البيع، صحة البيع. يقول لك أوقف، ترى هذني نوعين، نوع مباشرة يجي يقول لك هذا البيع صحيح خلاص، هذا نوع، والنوع الثاني يقول لك المنفعة جاهزة، هذا أيضا يدل على جواز البيع ولكن بضميمة عدم المانع. ولهذا هذا الإشكال من السيد الخوئي وبعض تلامذته غير صحيح. قال إذن، قال وعن جماع الإجماع عليه في الجملة والأخبار به مستفيضة. الأخبار من النوعين، منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرز مات في سمن أو زيت أو عسل. جرز شنو الجرز؟ زيت ريدي، يعني أكس لارج، هذا الأكس لارج يقولوا له جرز. شايفين هذا الجريدي اللي خاف منه البزونة اللي من تروح بعض الأماكن تخترع طب، ما تخاف طب بالليل، يعني ما تدري شنو. ذاك اليوم احنا قاعدين في السيارة، رحنا ياسين خربو، انتو يدرسكم ابو نبيل، لا حد يروح المنطقة خاصة بالليل. والله عبرنا احنا فوق بدي يريد يطفر علينا يعني ادري هسه ما تخاف لا تخاف بس استحي يا اخي ويانا نجوان يعني شنا جريدية فهذا جرد يعني اكس لا خمسين اكس ويا ال جرد ايش بيه مات طبعا حقه يموت اي هاي عيش انا عايشين يا اخوي هذا بعد يومين جاينا الحر والكهرباء كل زحمة مطفي يعني لو واحد يشوف له هسه سمنة او زيت او عدل ويموت بيه وين لاقيه ها
والله
وين لاقيه بس احنا ما سألنا الجرد ليش مات ما لنا علاقة مات اذا مات فميتته ايش بيه نجسه ايه راح ينجس مات في سمن او زيت او عسل قال عليه السلام اما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله والزيت يستصبح به شوف شنو معناته الثالث يؤخذ الجرد وما حوله يعني ويلقى بها والباقي كل شيء كانما ما مات به الجرد سالم مسمع والزيت هذا بعد مو داخل الجريدي وما حوله هذا يصبح به ليش؟ يعني هذا ما هذا يعني كله ايش بيه؟ كله تنكر انزين الرواية شنو جاي تقول؟ يصبح به شوف الرواية ما جاي تتكلم عن البيع وإنما شنو جاي تتكلم عن شنو؟ جواز المنفعة فهذه يا الرواية عن على يا طريقة؟ طريقة غير مباشرة لأن الله صلى على محمد وعلى محمد لأن المفروض لا مانع هذا مقتضي موجود إذا طلعنا من أطالة الفساد طبينا بالعمومات ببركة هذا المقتضي ورحنا إلى المرحلة الثالثة المانع يعني هو المقيد والمخصص وهو ليس على قولتهم ليس يعني ما موجود مفقود وزاد في المحكم يلا بعد هاي رواية إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الامتحان في الأوراق مو سيارات هذا الامتحان